عن احمد رضي الله عنه انه قال له: ماذا ادعو به في صلاتي؟ قال: تدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما في الصحيح: ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه. قال: نعم، يتخير مما ورد، يتخير مما ورد، يعني مما ورد سواء بلفظ او بمعناه، لان الادعيه غير متعبد بالفاظها، ليست كالقران او كبعض الالفاظ، لا، غير متعبد بلفظه. فان حفظت اللفظ تدعو باللفظ، المعنى تدعو بالخير، تدعو بالجنه، بالنجاه من النار وما اشبه ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع في تلك الأدعية والأشياء التي لم يكن لها أصل ولا نقل. ولذلك فإن الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السلامة في ذلك. السلامة في الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا أو معنى. من الاقتداء في الدعاء أيضا الإطالة، الإطالة في الدعاء بما يتضمن المشقة على الداعي وعلى المؤمن وسآمته وتفرق قلبه عن الدعاء، فضلا عن أن من يطيلون في الدعاء لا بد أن يخرج عن الدعاء المأثور إلى غيره فيقعون في المحذور السابق، خاصة أن كثيرا من الناس لا يحسنون الدعاء، وقد يأتي الواحد منهم بألفاظ غريبة ومعاني منكرة. ومن هذه الألفاظ والمعاني المنكرة ما نقله الإمام الخطابي في كتابه شأن الدعاء، أن أعرابي رفع يديه إلى السماء يستسقي وقال: رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدالك، قد كنت تسقينا فما بدالك. وهذا رجل فيه أجرفة وتهور وعدم فهم وعدم علم، لذلك دعا بهذه الدعوة. وكذلك ما نقل الخطابي رحمه الله أيضا أن رجلا من قريش لما هدموا الكعبة قال: خرجت حية عظيمة فخاف الناس منها، فقام شيخ كبير من قريش وقال: اللهم لا ترح، اللهم لا ترح، اللهم ما أردنا إلا حماية بيتك وحياطة حرماتك. وهذا أيضا لا يليق، لأن الله عز وجل لا يخاف سبحانه وتعالى، وإنما الخوف يكون للعبد العاجز الضعيف الجاهل. فقول اللهم لا ترح ليس له وجه وإنما هو من الجهل، ومثل ذلك كبير يقع فيه كثير من الناس. من الاعتداء في الدعاء تسمية الله عز وجل بأسماء لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، مثل ما يقول بعض العوام حين يقول: يا سبحان، يا سبحان، يا برهان، يا سلطان، مثلا. فإن هذه الأدعية ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، ومثل قول بعضهم: يا غفران، فإن الله العبد يسأل الله عز وجل غفرانه، يسأل الله مغفرته، لكن بغير هذا، يا غفور اغفر لي مثلا، او يا غفور اسالك غفرانك. وكذلك مثل قول بعضهم: يا رب طه وياسين، ويا رب القران العظيم، فان هذا غير سليم ولا صحيح. وقد ذكر الخطابي ان ابن عباس انكره على من قاله، لانه قد يوهم ان القائل يعتقد ان القران مخلوق، والقران كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود. على كل حال الاعتداء في الدعاء امره يقول، واكتفي بما ذكرت عن ما لم اذكر. الادب الثالث عشر من اداب الدعاء هو ترك السجع وتكلف صنعه الكلام. ولذلك جاء عن مسروق ان عائشه رضي الله عنها قالت للسائل: اياك والسجع، اياك والسجع، فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يستعون، لم يكونوا يستعون. الحديث رواه احمد وابن ابي شيبه والطبراني في الدعاء وسند حسن. وكذلك رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لعكرمه مولاه: وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. والمقصود على كل حال السجع المتكلف، السجع المتكلف. والا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، اللهم اني اعوذ بك من شر هؤلاء الاربع، كما عند النسائي والحاكم. وقال الذهبي: هو على شرط مسلم. فقول من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، اعوذ بك من شر هؤلاء الاربع، هذا سجع، لكنه سجع مطلوب وسجع مناسب وعلى البديهه وغير متكلف. وبعض الناس زينوا كتبا ورسائل فيها اشياء زينوا بها دعواتهم والفاظ منمقه خاويه من المعاني، مع ان السجع بذات الاسلوب قد عفى عليه الزمن ما لم يكن سجعا عفويا غير متكلف. وبالمناسبة أنبه إلى أن هناك كتاب اسمه الدعاء المستجاب من السنة والكتاب، وهذا أيضا مليء بأدعية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها ما بين ضعيف وموضوع، وهو لأحمد عبد الجواد. فينبغي الحذر من هذا الكتاب وعدم طبعه أو بيعه أو تداوله أو الدعاء بما فيه من الأدعية، مع أن بعض الأئمة والداعين يدعون بأدعية أخذوها من هذا الكتاب، مع أن كثيرا مما فيه غير صحيح. وهناك كتاب آخر أفضل منه جمع الأدعية الصحيحة واسم الدعاء المستجاب من السنة الصحيحة والكتاب، من السنة الصحيحة والكتاب. الأدب الرابع عشر هو أن يذكر الإنسان ما يترتب على الإجابة من الزيادة في العبادة. يعني إذا سألك الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة، فاذكر ضمن دعائك ما سيترتب على إجابة الله عز وجل لك من الخير الدنيوي والأخروي. ولذلك كان من دعاء موسى عليه السلام حين قال: هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. هذا الدعاء: هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. ثم عقب على ذلك ببيان ما يترتب على الإجابة فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك فلانا ينشأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك فلانا ينشأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. فحين دعا الشفاء لفلان بين ما يترتب على إجابة هذا الدعاء من أن هذا الرجل رجل صالح، إذا شفي مشى إلى المسجد وغر أعداء الإسلام بلسانه وماله وقلمه وغير ذلك مما يستطيع، ينشأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وكذلك روى أبو داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم حين دعا في معركة بدر قال وقد رفع يديه حتى رؤية بياض إبن الريح: اللهم أسألك عهدك ووعدك، اللهم أسألك عهدك ووعدك، يعني بنصر المؤمنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. فبين ما يترتب على عدم الإجابة من الأضرار التي يراها البشر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. وكذلك إذا دعا على الظالمين والفاسقين وأمثالهم من المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، سواء كانوا طغاة يؤذون العباد أو ظلمة أو مرابين أو أصحاب أسحار هدامة منافية للإسلام أو دعاة على أبواب جهنم أو أيا كانوا، إذا دعا عليهم يبين ما يترتب على وجودهم من الأضرار. وله في ذلك أسوة بموسى أيضا عليه الصلاة والسلام حين قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. فبين ما يترتب على وجوده: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون. فلا بأس أن يقول الداعي: اللهم إن هؤلاء الظالمين قد آلوا عبادك وكذبوا رسلك وأفسدوا في الأرض، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك، أو ما أشبه ذلك. الأدب الخامس عشر وبه نقسم الآداب هو كراهية الاستعجال في الدعاء أو الاستبطاء بالإجابة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل، كيف يعجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقول دعوت فلن أرى يستجاب لي، يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. والحديث متفق عليه. فلا ينبغي للعبد أن يستعجل الإجابة. طيب، ما هي أسباب كون الإنسان يستعجل الإجابة؟ كل واحد منا يستعجل، بل أكثر الناس إن لم يكن كلهم يستعجلون الإجابة ويستبطئونها إذا تأخرت عليهم. فهل هناك وسائل تطمئن قلب الإنسان وتجعله يدعو وهو مطمئن؟ نعم، ثمة عدد من الوسائل، منها أن تعلم أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة، وأنه من العبادات التي يتوفر فيها الإخلاص والإقبال على الله عز وجل غالبا. فلو لم يتوفر لك إلا الأجر من الله تعالى على دعائك لك، فالعبد إذا دعا يكون داعي بإخلاص فيكتب له أجر، وهذا كافي، كما أنه إذا صلى يكتب له أجر. فإذا تذكرت ذلك علمت أن الدعاء عبادة، فأنت يعني رابح على كل حال، رابح على كل حال. الأمر الثاني أن تعلم أن الله عز وجل أعلم بمصلحتك منك، فقد تدعو الله عز وجل بأمر يعلم الله عز وجل أنه لو أجاب دعاءك وحقق لك ما تريد لكان هذا ضررا عليك في الدنيا أو في الآخرة. أو يعلم الله تبارك وتعالى بعلمه وحكمته أن من المصلحة لك أن يؤجل إجابتك عن هذه السنة إلى السنة التي تأتي بعد، أو 10 سنين أو أكثر أو أقل. يعلم الله عز وجل أن مصلحتك في تأجيل الإجابة أو في عدمها، فأنت حينئذ تستسلم لما يقع وتعلم أن الله عز وجل أبصر بمصلحتك منك. الأمر الثالث يعني بالمناسبة الأمر الثاني، كم من إنسان مثلا يسأل الله عز وجل زوجة صالحة فيبتلى لهذا الأمر، وقد يسأل امرأة بعينها أن يسر الله سبيل الزواج منها، فربما لو حصل هذا الأمر لحصل بينهم من المشاكل والهموم والمتاعب والقضايا الكثيرة المتشابكة ما تجعل حياة الإنسان تتحول إلى نوع من العذاب حياته الزوجية، حتى يتمنى أنه لم يرها ويقول لها يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. قد يقع هذا للإنسان، قد يدعو الإنسان ربه بتعجيل سفر، سفر قد يكون لطاعة لحج لعمرة لجهاد ليس من الأمور الواجبة على الإنسان لكن من النوافل، فلا يتذكر له هذا الأمر فيعلم بعد ذلك أن كان الخير فيما اختاره الله عز وجل له. الشيء الثالث الذي يعين الإنسان على الصبر وعدم استعجال الإجابة أن يقدر أن الله عز وجل دفع عنه بهذا الدعاء شرا أو ضرا كان سينزل به لو لم يدع. فإذا تذكرت أن الله دفع عنك بهذا الدعاء شرا فإنك تستمر في الدعاء. الأمر الرابع أن تعلم أن هذا امتحان لصدرك وجلدك وتحملك، هل تستمر في هذه العبادة أم تحزن وتستحسر وتترك عند ذلك الدعاء. الأمر الخامس والمهم وكل ما سبق مهم أن يلحي الإنسان باللائمة على نفسه، تلوم نفسك إذا لم تجب. ولذلك الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يمكن أن يكون سبب عدم الإجابة وقوعك أنت في بعض المعاصي، في بعض التقصير، في بعض الخطأ، أو إخلالك بطريقة الدعاء، أو اعتداؤك فيه أو ما أشبه ذلك. فتعود باللائمة على نفسك، وعودك باللائمة على نفسك من أعظم أسباب الإجابة. ولذلك يروى في الروايات الإسرائيلية وهي قصة وإن لم تكن يعني مضبوطة يعني بأسانيد لكن من حيث المعنى صحيحة، أن رجلا كان يدعو الله عز وجل 60 سنة في حاجة، رجل من بني إسرائيل 60 سنة يدعو الله عز وجل في حاجة، بعد 60 سنة ما جاب الله تعالى دعاء. فنظر هذا الرجل العابد إلى نفسه وقال والله يا فلان لو كان فيك خير لأجاب الله دعاء. ما تركك الله طيلة هذه 60 سنة إلا لأنك لست أهلا لأن يجاب دعاء. فسمع مناديا يقول له والله لاحتقارك نفسك في هذه الساعة أحب إلينا من عبادتك 60 سنة. يعني أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، بل أعمال الجوارح مرهون ثمرتها وقيمتها وأجرها بأعمال القلوب. فكون الإنسان يكون في قلبه ذل وانكسار وتواضع وخشوع ومقت للنفس والزراء للنفس هذا من أعظم أسباب القرب إلى الله عز وجل. أوسع باب تدخل فيه على رب العالمين هو باب الذل والانكسار بين يديه جل وعلا. ولا يجوز للإنسان أن ييأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يسأل الله عز وجل دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى خصال 3، إلا أن يجيبه أو يدفع عنه من الشر مثلها أو يؤخر ويدخر له في الآخرة مثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر؟ قال الله عز وجل أكثر. والحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وصححه وهو حديث صحيح. فلا يجوز للإنسان أن ييأس من روح الله عز وجل. بقي نقطة ثانية وهي إن شاء الله قصيرة ما نثقل عليكم، نحب أن يكون الموضوع مكتملا. النقطة الثانية هي بعض المسائل المتعلقة بالدعاء والمشكلة على كثير من الناس، وأقتصر منها على 4 نقاط. النقطة الأولى فيما يتعلق بالخشوع والبكاء، لا شك أن الخشوع مطلوب في الدعاء، ويدعوننا رغبا ورهبا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى غير ذلك من النصوص الواردة، وقد سبق البارحة ذكر شيء منها. لكن بعض الناس قد يتباكى في صلاته ويظهر منه أثناء الدعاء حروف وأصوات وبكاء ليس مضطرا إليه، وإنما هو يتكلم هذه الأصوات. ولا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يتباكى ويرفع صوته بحضرة الناس في ذلك إذا كان في الصلاة، لأن هذا يخفى على صاحبه أن يكون نوعا من الرياء، إضافة إلى أن هذا في الصلاة لا يصلح ولا ينبغي. كذلك فيما يتعلق بالخشوع، بعض الناس لخشوعه قد يرفع بصره إلى السماء، وقد صح في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء حال الدعاء أو لتخطفن أبصارهم. فبعض الناس إذا رفع يديه في دعاء القنوت قال يا ربي هكذا، ورفع يديه ينظر إلى السماء، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم حال الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. النقطة الثانية التي يعني يسأل عنها البعض هي مسألة طلب الدعاء من الغير، هل يحصل ويصلح أني أقول يا أخي ادعو لي، يا أخي استغفر لي، يا أخي لا تنسني من دعائك وما أشبه ذلك أو لا؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب أن هذا لا بأس به. ولذلك روى جابر كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. وهذه امرأة جزاها الله خيرا وفية، فتدعو تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ولزوجها، وهكذا تكون المرأة المؤمنة حريصة على الخير لها ولزوجها. فقال عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك لا 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 زوجك. وكذلك أسامة بن زيد كما في الصحيحين لما قتل الرجل قال: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، وكان رجلا قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه سيأتيهم أويس بن عامر القرني مع أمداد من أمداد اليمن، وهو رجل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من صفته، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يطلب أن يستغفر له. فلما جاء قابله عمر وبدا بالتغفر له ويدعو له. ومن قبل إخوة يوسف قالوا لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وفي صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: تدعو الله لنا بخير؟ فإن صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وكذلك لقي أبا الدرداء بعد ذلك فقال له مثل ما قالت أم الدرداء. والظاهر أن هذا كان مأثورا مشهورا عند السلف. أما ما ورد من النصوص في النهي عن سؤال الناس فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب أن المقصود سؤال الناس ما يتعلق بالأمور الدنيوية، سؤال الناس ما يتعلق بالأمور الدنيوية. النقطة الثالثة مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. سبق أن رفع اليدين خلال الدعاء مستحب، لكن نبذ الوجه باليدين هل هو مشروع؟ وكذلك تقبيل اليدين. أما تقبيل اليدين كثير من الناس يمسح وجهه ثم يقبل يديه، هذا ما في شك أنه غير مشروع، ولم ينقل لا بسند صحيح ولا حسن ولا وعد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. أما مسألة مسح الوجه باليدين فالكلام فيها يختلف، فقد ورد فيها أحاديث، منها حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. والحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى. وكذلك قال المبارك كوري الحديث ضعيف، ومثله قال ابن الجوزي كما في العلل المتناهية. وكذلك قال أبو زرعة حديث منكر أخاف أن لا يكون له، هذا حديث ابن عمر. هناك حديث آخر، ولكن حديث ابن عمر هذا الذي قال في هؤلاء ما قالوا صححه أو حسنه بعضه. ففي بعض النسخ نسخ الترمذي أنه قال صحيح، وكذلك ابن حجر في بلوغ المرام قال وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. هذا كلام ابن حجر في بلوغ المرام. السيوطي يقول في الحديث الأول حديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح غير حماد ابن عيسى وهو شيخ صالح ضعيف ولحديث شواهد فهو حديث حسن. هذا كلام السيوطي. وللحديث شاهد عن يزيد بن سعيد الكندي عند أبي داود وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وكذلك هناك حديث مرسل عن الزهري عند عبد الرزاق وهو مرسل ضعيف مراسيل الزهري كالريح كما يقولون. وكذلك رواه الترياذي بسند الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن الحسن البصري أنه كان يمسح وجهه بيده وسنده عنه حسن. إذا ما يمكن أن نقول خلاصة الكلام في مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. خلاصة أن الأحاديث في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ضعيف بل شديدة بالضعف لا يجبر بعضها بعضا. يعني ليس فيها حديثان ضعيفان فقط بحيث يكون مجموعهما حديث حسن بل أمثلها حديث ضعيف وفيها ضعيف جدا. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم يثبت. لكن هل نقول إن هذا العمل بدعة الذي أراه؟ لا لا نقول إنه بدعة ولا ننكر على من فعله. لماذا؟ لأنه عندنا الآن في إحدى نسخ الترمذي يقول حسن وابن حجر يقول مجموعها الترمذي يقول صحيح ابن حجر يقول مجموعها يقتضي أنه حديث حسن السيوطي يقول حديث حسن وهناك علماء آخرون حسن الحديث وبناء على ذلك لا يمكن أن نرمي من مسح وجهه بيديه لأنه مبتدع. لكن نقول الأولى بالنسبة لطالب العلم والذي سمع هذا الكلام وهذا التقرير ألا يمسح وجهه بيديه. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعتذر إليكم عن الإطالة لأن الموضوع مهم ورأيت أن يعني تقسيم الموضوع ليس من المصلحة فيعني سردته لكم في هذه الساعة وأرجو الله عز وجل أن تكونوا مأجورين محتسبين في مقامكم.
أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.